بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن مقام الدعوة إلى الله عز وجل هو مقام الأنبياء، وما من نبي أرسله ربنا سبحانه إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقوله تعالى ليبين لهم فيها علة الدعوة، فالدعوة بيان الحق للناس ليعيش من يعيش بأمر الله تعالى على بينة، ويموت من مات بأمر الله تعالى أيضا عن بينة. وبين أيدينا نبي ذكر الله تعالى قصته في غير موضع من كتابه، بل شرفه وجعل اسمه اسما لسورة بتمامها وكمالها، هو نبي الله تعالى نوح. وقد عقد المجلس الفائت في صدر سورة نوح، ورأينا كيف كانت دعوته إلى الله سبحانه. وهذا المجلس سنتعلم منه العزيمة الصادقة على مواصلة الدعوة وتحمل الأنواء والأعباء. الأنواء لأن الداعي إلى الله حاله كحال الذي يركب السفينة، فهناك العوارض الكثيرة التي تعترض هذه السفينة، وأخطر هذه العوارض الرياح العاتية وهي الأنواء. فالأنواء هي الرياح العاتية التي لا تنجو سفينة منها، فالأمر يحتاج بعد عون الله تعالى وتوفيقه يحتاج إلى ربان ماهر أريب، ويحتاج إلى خبرة واسعة، وكذلك الدعوة إلى الله سبحانه لابد للداعي أن يكون موصولا بالله، وأن تكون له إمكانيات ذاتية وإمكانيات مادية تؤهله كي يستطيع مواصلة السير وتحمل هذه الأنواء. ثم هناك الأعباء. لماذا الأعباء؟ الدعوة من صفاتها أنها ثقيلة ليست خفيفة، وسبب ثقل الدعوة أن البشر سياستهم عسرة، سياسة البشر عسرة، والدعوة هي سياسة البشر. نوصل الحق للبشر ونتحمل إيذاء البشر، وهناك التدافع بين البشر، فسنن الله تعالى أن سياسة البشر أعسر من سياسة غيرهم من خلق الله عز وجل. يعني كما أقول، يمكن أن تأتي بالوحوش الضارية لتروضها، تعمل برنامج ترويض لمدة 3-4-5 شهور، هذا الأسد الذي إذا زمجر زمجرة واحدة اهتزت له الغابة، بعد عدة أشهر يصير هذا الأسد مروضا، يقول صاحبه له نم على ظهرك، الأسد هذا ينام على ظهري، نم على جنبك الأيسر ينام على جنبه الأيسر، ارفع يدك اليمنى يرفع يده اليمنى، ابتسم الأسد يبتسم، ارفع ذيلك يرفع ذيله. سبحان الله، الأسد تم ترويضه. نعم، تم ترويضه. أما الإنسان فإن ترويضه لشرع الله وبشرع الله يحتاج إلى أمد بعيد وصبر جليد. ولذلك كان الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يتحلى بالصبر في هذه الأعباء. أخطر أعباء هي أعباء مخالطة الخلق، أخطر أعباء. ولذلك الدعوة بعدها صحبة، انتبه، دايما هناك دعوة بعد الدعوة صحبة، والصحبة تقوم على الاصطفاء، ومع الاصطفاء في هذه الصحبة إلا أن الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى جهد جهيد لتحمل أعباء هذه الصحبة. ده بيتنرفز بسرعة، ده بيظن، ده بيخمن وتخمن كذا، ده ممكن يقارف بعض الآثام فيتجرأ عليها، ده خفيف، ده متسرع، ده كذا. الفروق بين الخلق في مجال الدعوة يحتاج الداعي إلى الله أن يضبط هذه الفروق، أن يعالج هذه المشاكل. ولذلك أقول بأن الداعي إلى الله يتحمل أمرين، الأنواء والأعباء. فإذا نفر عن هذا التحمل أو جزع عن هذا التحمل لا تستطيع الدعوة أن تسير إلى مرامها. سنرى أيها الأحباب في آيات اليوم كيف كان جلد نبي الله تعالى نوح، وكيف كان تحمله لهذه الدعوة المباركة، وكيف كان حرصه على إيصال الدعوة للخلق. قال الله عز وجل: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآيات. قال ربي، هنا أداة نداء محذوفة والتقدير قال يا رب، وحذف أداة النداء لها أغراض، ربما من هذه الأغراض القرب الشديد بين الإنسان وبين ربه لشدة القرب، ليس هناك فاصل. قال رب، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وهذا الأمر حذف النداء نجده كثيرا في القرآن الكريم، دلالة على القرب بين العبد وربه، هذا وجه. ويمكن أن يكون دلالة على شدة ما كان فيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحزن والكرب، حزن وكرب وضيق، فالمجال لا يتسع أن يكون الكلام ممتدا. ودائما أصحاب الهمم العوالي إذا وقع بهم الكرب أجزل كلامهم أي صار كلامهم جزلا قصيرا. المهم أن حث أداة النداء لها أغراض، وكتب البلاغة ناضحة بأغراض حث الأداة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إني تأكيد على وظيفة هذا النبي، وظيفته ماذا؟ أنه يدعو إلى الله، وأنه لما قام عبد الله ماذا؟ يعمل إيه؟ يدعوه، كادوا يكونون عليه لبالا. فكل الأنبياء قاموا بهذا الواجب، وواجب الدعوة إليه سبحانه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليلا ونهارا هذا ظرف زمان، ومعناه في كل وقت، لأن اليوم ليل ونهار، فلما يدعو قومه ليل ونهار إذن دعا قومه في ماذا؟ في كل وقت. دعهم الساعة 8 و9 و10 و11 و12 و1 وبعد الظهر وقبل الظهر والضحى والعصرية والفجرية وبالليل وبعد المغرب، ما سابش وقت إلا دعا القوم فيه. من أين أتيت بهذا المعنى؟ لأن هذا الزمن يدل على شمول اليوم كله، ما هو اليوم إما ليل وإما نهار، فلما يدعو القوم ليلا ونهارا إذن استغرق اليوم كله في الدعوة إلى الله. إذن ليست هناك أوقات رسمية للدعوة. من جملة الطرائف رجل إمام وخطيب أخذ أجازة، أخذ أجازة يعمل إيه؟ هياخذ أجازة، هياخذ أجازة إيه؟ يوم الجمعة، الناس كلها راح تصلي الجمعة، والشيخ محمد مثلا أبو علي قاعد في القهوة، يا حج محمد الجمعة، قال له ما سألنا النهاردة أجازة، ده شغلته مهنته. طب هو ياخد أجازة من الخطابة والإمامة يعمل إيه؟ إما في الصلاة النهاردة. هكذا أداه فهمه، سمحه الله. هذه القصة حقيقية، مش قصة مختلقة، قصة حقيقية. لكن الداعي الحق إلى الله سبحانه وتعالى ليس له خط سير، ليس له أوقات دون أوقات، فهو في كل وقت يدعو إلى الله. ركب الأتوبيس، شيل أكياس الفاكهة، اتجوز، خلف، في المسجد، بره المسجد، في النادي، والنادي عشان يلعب رياضة، مش النادي عشان يعمل حاجة تانية وحشة. في أي مكان، حاجة وحشة يعني مثلا يقابل بنات وكده، حتى لا تظنوا ظنونا كده، يعني لأن اليومين دول الناس تذهب بهم الظنون مذهبا بعيدا. في كل مكان هو يدعو إلى الله. قال ربي إني دعوت قومي، دعوت قومي ليلا ونهارا. إذا ده ظرف زمن، ليلا ونهارا ظرفين، وجود الظرفين دول دلالة على احتواء اليوم كله وعدم اختصاص الدعوة بوقت، في كل وقت، في كل وقت. إذا أنت موقوف لله، أنت لله. الداعي إلى الله ده لا يعمل في وقت، لا يعمل في وظيفة اسمها وظيفة الدعوة، وإنما يعمل حاملا رسالة الدعوة. ولذلك أجره على مين؟ أجره على الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إذا ممكن رجل السباك يدعو إلى الله وهو يعمل بالسباكة، والنجار، والذي يقوم القمامة من الشوارع، الزبال والمدرس والمحاسب والتاجر والفلاح والسائق. السائق ده واحد يقول لي أنا مهنتي دي بتبعدني عن ربنا، ليه؟ بركب على طول بنات والبتاع ومش قادر أعمل حاجة. السائق ده يمكن أن يقلب الموازين كلها، جيبوا مطويات، واحدة في الغناء، واحدة في التبرج، واحدة في الاختلاط، واحدة في تقوى الله، واحدة في خوف من الله، واحدة في كذا، ومشغل اللي يسمع على طول المحاضرات والقرآن. الأولاد بتوع التكاتك حافظ كل الأغاني، كل أغاني كتكوت الأمير ونبوت الغفير، كل الأغاني دي محفوظة. انت عارفين حافظينها ازاي؟ عشان مشغل الأغاني وبيسمعها، كل أغنية يسمعها 50-60 مرة، حفظها خلاص. فكذلك لو إن سائق، أخ سائق، خلاص بيسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة وعشر، بيسمع القرآن مرة واثنين وثلاثة وعشر، بيحفظ القرآن. ممكن يعمل برنامج علمي، يقول أنا هسمع مثلا جزء عامة هذا الشهر، إذن هذا الشهر يشغل الشرائط كلها في جزء عام، مرة بصوت المنشاوي، مرة بالقصري، مرة بالبنا، مرة بعبد الباسط، مرة بالغمدي، مرة بالناس اللي هم طالعين جداد دول، يسمع الجزء مثلا 500 مرة خلال هذا الشهر. إيه اللي يحصل؟ يحفظ هذا الجزء واللي بعديه واللي بعديه. فممكن كل واحد يحفظ القرآن وهو بيسائل السيارة بتاعته. لكن بيسوق العربية بقى له 20 سنة ومش حافظ إلا سورة الفتح، يبقى ده مشكلته هو. إذا مقام الدعوة إلى الله لابد لكل واحد أن يمارس هذا المقام وأن يتقرب إلى الله عز وجل بممارسة الدعوة. الدعوة مش مجرد كلام، لكن ممكن بالأفعال تكون الدعوة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار في كل وقت فلم يزدهم دعائي إلا فرار. سبحان الله، بدل ما يقبلهم على هذه الدعوة المباركة التي لا حظوظ فيها ولا أهواء ولا أغراض فيها ولا منافع، ابتعدوا عني. وماذا صنعوا أيضا؟ وإني كلما في هناك عند الأصوليين ما يسمى بصيغ العموم، من هذه الصيغ القليلة في مبحث العموم، ومعظم كتب الأصول لم تذكر هذه الصيغة، معظم الكتب الأصولية لم تذكر هذه الصيغة، صيغة كلما للدلالة على العموم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، العموم الحدثي والعموم الزماني. كلما، وإني كلما دعوتهم، إذن هذا فيه التكرار، التكرار مع الاستمرار، التكرار مع الاستمرار، وهذا فيه ملمح لعموم الدعوة، العموم الحدثي والزماني. وإني كلما دعوتهم، إذن ده معنى الاستمرار، معنى الديمومة، لتغفر لهم هذه الدعوة، لتغفر لهم أي الجزاء الذي سيترتب على قبول الدعوة. في هناك ناس ممكن تقبل أشياء من أجل منافع، المنافع دي قد تكون أموال، وقد تكون شهادات تقدير، وقد تكون رحلات سياحية، ماشي؟ اللي هيطلع الأول على الجامعة مثلا هنعمل له رحلة سياحية هيروح فيها مثلا بريطانيا. إذن الاجتهاد للسفر إلى بريطانيا هذه جائزة مادية، فمن قبل الاجتهاد في الدراسة المكافأة السفر إلى بريطانيا، الذي يجتهد في العمل الجزاء نزود له المرتب، أو نعمل له حافز تشجيعي، أو نعمل له شهادة تقدير، مش كده؟ لكن الذي يقبل دعوة الله يا ترى جزاء على مين؟ على ربنا عز وجل. قال الله وعلى الله قصد السبيل، السبيل القصد نهيتها فين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طب عندما تكون السبيل القصد نهايتها الله جزاء وشكورا من جملة هذا الجزاء، لتغفر لهم، والغفران أي ستر الذنب، ودي مقام عظيم جدا، اللهم اغفر لي ذنبي أي أستر ذلك الذنب فلا تفضحني فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن هناك علاقة بين الستر وبين المغفرة، ولذلك سمي ما يستر المقاتل به نفسه من الطعان سمي ماذا؟ مغفرة. سمي ماذا؟ مغفرة، يتلقى ضربات السيوف والسهام سمي ذلك مغفرة. إذن قبول الدعوة يترتب عليها مغفرة الذنب. وإني كلما دعوتهم، عشان خاطر إيه؟ لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم. كلمة جعلوا فيها معنى الإصابة، فيها معنى المسارعة، فيها معنى المعاندة، لأن الجعل فيه معنى الصنعة، والإنسان لا يصنع شيئا إلا إذا قصده قصدا. يبقى هم بالفعل كانوا متعمدين أن يضعوا أصابعهم في آذانهم فلا يسمعوا منه حقا، مش عاوزين يسمعوا منه حاجة. لا يريدون سماعا منه. جعلوا أصابعهم في آذانهم، لم يقل بآذانهم وإنما قال في، دلالة على الإحكام، سدوا آذانهم بإحكام حتى لا يسمعوا منه كلاما. سبحان الله. وهذا دلالة على شدة بغض الحق، شدة بغض الحق. وإيه كمان؟ واستغشوا ثيابهم، أي جعلوا ثيابهم على وجوههم حتى لا يروا صاحب الدعوة. بعض الناس من شدة كره في إنسان يقول له يا أخت لو الجنة دخلت الجنة مش عايز أدخل الجنة دي، ده ليس على وجه الحقيقة ولكن هذا على وجه التقريب. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، واستحالة أن يكون الرحمن ولد، وإنما ذلك على سبيل التنزل، على سبيل التنزل. والذي يريد أن يناظر الغير يحاول أن يتنزل معه في الخطاب حتى ننتهي معه إلى المراد، زي سيدنا إبراهيم لما رأى الكوكب قال هذا ربي. وهناك بعض القراء يقرأها على التنغيم، يعني تنغيم إزاي؟ على وجه الاستفهام، قال هذا ربي، كأن هناك استفهام محذوف. إذن هذا ربي هذا تقرير، والتقرير لا يحمل على ظاهره وإنما يحمل على المناظرة. فلم يكن إبراهيم أبدا ناظرا وإنما كان مناظرا. الناظر هو التائه الباحث عن الحقيقة، طب ينظر عشان يبحث عن الحقيقة؟ أبدا، وإنما كان مهتديا بأمر الله. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ربنا هداه من قبل هذا المقام. إذن لا يحمل هذا التقرير على ظاهره وإنما يحمل على ماذا؟ على المناظرة. وهذا أصح قولي أهل العلم. وبعض أهل العلم لما وجدوا أن هذا اللفظ مشكل قالوا لا، تدي هنا استفهام محذوف والتقدير هذا ربي، إذن هذا إيه؟ تنغيم، نغموا الآية على وجه الاستفهام والاستفهام محذوف. ثم بعد ذلك لما أفل الكوكب ما ينفعش، وجد القمر قال هذا ربي برضك أفل ما ينفعش. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، أي أكبر من القمر وأكبر من الكوكب. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى يمكن للإنسان عند المناظرة أن يتنزل، أن يتنزل، أوهمك ببعض الأشياء حتى أتنزل ثم بعد ذلك أقيم عليك الحجة من ثم. فأحيانا بعض الناس لكرههم للدعوة لا يريدون سماعا لها ولا رؤية لأصحابه، ولا رؤية لأصحابه. وهذا إذا انقطعت الأسباب التي تتعلق بشخص الداعي، يعني ممكن يا أخوانا في بعض الأحوال الداعي ينفر الناس من الدعوة، ممكن. يعني لا أنسى هذا المقام، نحن صغار، كلام ده كنا أطفال صغار، فأحد الناس أتى يلقي درس في المسجد. هذا المسجد كان حوله أهو كتير جدا في مدينتنا تلك، وكل أهوة مليانة خلق، مليانة ناس. الشيخ بص كده ثلاثة أربعة تنفر قدامه، فشتم الناس على القهاوي، يا أغبية يا حقراء يا نكيرات يا اللي متفهموش اللي قاعدين على القهاوي يا عصاية كذا. طيب الناس لو جم دلوقت ودخلوا المسجد وقالوا له وشتموه وهزقوه شكله معاه، هل يمكن أن نقول أنهم يكرهون الدعوة ويكرهون أهلها؟ نقدر نقول كده؟ لا. لماذا؟ لأنه هو الذي بادأهم بالمنافرة. لما بادأهم بالمنافرة بغضهم في الدعوة وبغضهم في سماع الحق. لكن أفضل من أبان الحق عن الله عز وجل هم أنبياء الله. إذن استحالة أن يكون الإشكال من جهة شخص النبي. إذن الإشكال من جهة من؟ من جهة القوم، من جهة القوم، هذا هو الإشكال. إذن وضعهم الأصابع في الآذان واستغشاء الوجوه بالثياب ليس من أجل تكريه النبي لهم، وإنما لكرههم للحق. فمن أخذنا الفرق بين الاثنين دول؟ يعني ممكن أنا بنفسي أكره الناس في الدين لعاوزين يجوا مساجد ولا يسمعوا أي حاجة. لكن إذا كان الإنسان رقيقا رفيقا محببا الناس في دين الله ثم هم لا يريدون السماع ولا الرؤية، إذا الإشكال ليس في شخص الداعي وإنما في مين؟ في المدعو. ولهذا النبي قال: عرضت علي الأمم البارحة فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن الإشكال في النبي ولا في قوم النبي؟ في ماذا؟ في الأقوام، في المدعوين. ليس هذا فحسب، لا يريدون سماعا ولا رؤية. ليس هذا فحسب، بل قال وأصروا. كلمة وأصروا معناه أنهم يريدون ملازمة ما هم عليه، لأن الإصرار فيه معنى الثبات والملازمة. الإصرار فيه معنى الثبات والملازمة. أصر على فعل كذا إذا داوم على فعله، إذا ثبت على فعله. إذن أصروا على ما هم عليه من الباطل. هم عاوزين كده، محبين كده، يريدون الديمومة على ما هم عليه من الباطل. والسبب واستكبروا استكبار. إذا ما حملهم على هذا جميعا إلا ماذا؟ إلا الكبر. هم قالوا كلام، قالوا أنؤمن لك واتبعك من؟ الأرذلون. من اللي معك؟ فاللي معك الأراذل من الناس، والأراذل هم السفلة من كل قوم، والمقصود بهم الناس الذين لا وجه لهم ولا مال، لا وجه لهم ولا مال. ولذلك أمر عجيب، تجد أن أكثر الناس إقبالا على الدعوة هم رقاق الحال، رقاق الحال. ومش معنى ذلك أن أصحاب الوجاهة أو المال ليس لهم حظ في الدعوة أبدا. عندنا عثمان بن عفان، وعندنا الزبير رضي الله تعالى عنه، وعندنا طلحة بن عبيد الله، فهذا موجود وهذا موجود. ولكن أكثر الناس مسارعة إلى قبول الدعوة البسطاء. لماذا؟ لأن الأطماع تنقطع عندهم، أما أصحاب الأطماع فإنهم لا يقنعون، نسأل الله تعالى العافية. ثم قال: ثم إني دعوتهم جهارا. قيل جهارا أي بالنهار، وقيل جهارا أي في المجامع العامة. كان يأتي إلى مجامعهم زي النوادي والمتدايات وغير ذلك، يكلمهم بصوت عالي يسمعهم. ثم إني أعلنت لهم، وهذا تأكيد لمعنى الجهر، وأسررت لهم إسرارا، وهذا دلالة على إن كل مدعو له ما يناسبه في الدعوة. في بعض الناس ما ينفعش يتكلموا على ملأ، في هناك بعض الناس ذهبت إلى بيوتهم دققت الباب عليهم ودخلت فحدثتهم سرا بيني وبينهم مراعاة لأحوالهم وتأليفا لقلوبهم. إذن الداعي إلى الله لابد أن يوظف كل الإمكانيات لخدمة الدعوة. هناك من يناسبهم الجهر، وهناك من يناسبهم السر، ولابد أن ينظر إلى حال كل مدعو. وفي كل الأحوال كان يقول لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفار. الاستغفار أي اطلبوا المغفرة من الله، وهذا تكملة لقوله: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. المقصود بالسماء أي ماء السماء، والعرب يطلقون الشيء ويقصدون به ما ينتج عنه، ومنه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء أي إذا نزل ماء السماء، وبعضهم يقول هذا على حذف مضاف، إذا نزل السماء بأرض قوم أي إذا نزل ماء السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. هنا يرسل السماء، وهذا دلالة على أن المطر ينزل من السماء بأمر الله عز وجل ليس بأمر الطبيعة. يقول لك إن الطبيعة هي التي أنتجت كذا، والطبيعة ثم إن الطبيعة حركت هذا السحاب والطبيعة فعل. الطبيعة لا تفعل شيئا، الطبيعة لا تفعل شيئا، وإنما تجري الأمور في هذه الطبيعة بأمر الملك. فالذي يأمر الماء أن ينزل من السماء هو الله، هو الله سبحانه وتعالى يرسل السماء، يرسل السماء عليكم مدرارا. والمدرار معنى الكثيف الغزير الذي لا خطر فيه. المدرار كثير ولكن لا عنف فيه، لأن المطر ممكن ينزل كثير بس في عنف، فلو نزل المطر عنيفا كان ذلك عقوبة من الله، لكن ممكن مطر ينزل كثير وغزير ولكنه غيث. ولذلك اللهم ارزقنا غيثا نافعا، فالغيث هو الصب النافع. لكن إذا نزل شديدا عنيفا فإنه يكون بلاء، يكون بلاء من الله عز وجل. بنشوف الفيضانات، الفيضانات دي أصلا هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن أمطار غزيرة. الأمطار دي نزلت من الجبال بشدة بقوة، جرفت كل ما أمامها، كل ما أمامها جرفت. إذن الماء إذا نزل غزيرا عنيفا كان ذلك مدمرا، ولكن المدرار هو الغزير النافع. ولذلك في مسألة حلب اللبن من ضروع الأنعام بنسميه إيه؟ إدرار اللبن، مش كده؟ يقال هذا ضرع يدر منه اللبن. يدر، كلمة تدر يعني ينزل اللبن منه إيه؟ بكثرة. ولكن هذه الكثرة مؤذية ولا نافعة؟ نافعة ولا مؤذية؟ نافعة. إذن هناك ماء من السماء ينزل نافعا، وهذا قوله يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى مية نافعة تشرب منها وتزرع، والبهائم تشرب، والحياة تقوم، والحضارة تنشأ. فالحضارات إنما نشأت بقطرة الماء بأمر الله عز وجل. إذن الاستفادة من ماء السماء لا يكون إلا بأمر الله. فمن الذي يرسل السماء عليكم مدرارا؟ مين؟ هو الله. طب لماذا أرسل السماء علينا مدرارا؟ لأننا استغفرنا الله ودعونا الله وأمنا برسل الله ووحدنا الله عز وجل. فلما وحدنا الله وأطعنا الله ورسوله وقبلنا دعوة الأنبياء ودخلنا في التوبة واستغفرنا، أرسل الله تعالى علينا السماء مدرارا. ليس هذا فحسب يا إخواني، ولكن ويمددكم. اسمع كلمة ويمددكم دي، ويمددكم، لم يقل ويمدكم، وإنما فك التضعيف. ويمددكم بأموال وبنين للتأكيد، فك التضعيف هنا للتأكيد. والمد يكون في الخير أو في الشر، نمد له من العذاب مدا، إذن هذا مد في العقوبة. وهناك مد في الخير، لأن المد فيه معنى الصلة والزيادة، صلة وزيادة، يبقى ربنا عز وجل يمددنا إذا يصلنا ويزودنا بأموال وبنين. يبقى من أراد الزيادة في المال والزيادة في البنين عليه بماذا؟ بالاستغفار. أي واحد في ضائقة أيا كانت هذه الضائقة عليه بالاستغفار. المساجد مجربة بكثرة، ولا أريد أن أفتح قصص قرأتها وقصص عاينتها فإن الوقت سيطول، ولكن هذا مجرب. من داوم الاستغفار والله فتحت له الأبواب، فتحت له الأبواب. وجربه، انت خايف من الامتحان عليك بالاستغفار، وانظر ماذا سترى. خايف من مسألة معينة ورايح لزوجتك وهتسألك تعمل لها تحقيق نيابة وخايف منها وطلع تترعش، عليك بالاستغفار عشان ربنا قوى قلبك وتجتاز هذه المحنة بسلام. خايف ان انت تتجوز، عليك بالاستغفار. خايف من اي حاجة في الدنيا، عليك بالاستغفار. تريد الزيادة، ما هي الصلة والزيادة؟ الصلة من لا شيء، والزيادة في شيء بس نزيد منه. صلة وزيادة. عندك أولاد عاوز زيادة بالاستغفار، مفيش أولاد خالص أيضا الاستغفار. قلت والقصص في ذلك كثير. أحد إخواننا الطيبين مكث أكثر حوالي 13 سنة تقريبا، 11-13 سنة لف في مصر كلها لم ينجب له. وأنتم تعلمون أن هذه المسألة تعصف أحيانا بالعلاقات بين الزوجين. أي أم لسه تبقى، أي زوجة لسه تكون أم، وأي رجل لسه يكون أب. سنة 2-3 طبعا أمه تبصله، يعني عليك يا ابني، أمها يحصل عليك يا بنتي، عملوا كل الفحوصات، هو كويس وهي كويس. لا طب وبعدين نعمل ايه في القصة دي؟ في ذلك الوقت بقى ما كانش هناك بقى الطفل الانابيب والعمليات مش عارف ايه والكلام ده كله. لفوا الدنيا كلها وانفقوا اموالا كثيرة دون جدوى. ثم بعد ذلك اجتهد في الدعاء والاستغفار، رزق باولاد وبنات، بقى عنده حوالي 7 من الأولاد والبنات. فأتاني ذات يوم وهو مستحي، يقول لي يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا، ولكن كش محمر كده ودانه تنزل وتطلع ومكسوف قوي. فضل، قال لي أنا ممكن واحد بقى يقدم ويأخر ربع ساعة، يعني أقول، قال ممكن نحن يعني نعمل وسيلة، يعني بحيث ان احنا يعني 7 كده كتير قوي بقى، عاوزين نوقف في المسألة. 7 كتير، عاوزين نوقف. يا سبحان الله، امر عجيب هذا الانسان. يبيع الاراضي ويذهب الى الاطباء وينفق الاموال بعشرات بل مئات الالاف، ثم بعد ذلك عندما يرزق ببركة الاستغفار اللي يحصل، كفاية كده بقى، كفاية. في مسجدكم هذا أحد إخواننا يعني أتى لي بورقة، شيخ أنا مديون وعاوزك تلم من الناس الطيبين اللي قاعدين دول يعني نسد القرض بتاعي. والكلام ده تكرر أكثر من واحد، صح يا دكتور أيمن؟ ارفع صوت كده. حصل. فالأخ ده يعني المبلغ بتاعه كبير. لو قلت لكم يا اخوانا في واحد عليه قرض مثلا 100,000 جنيه، يوم ما نلمله كام؟ 400 جنيه. احنا كلنا غلابة يعني، احنا كلنا غلابة، كلنا يا دوبك بنزق العربية بالعافية. فبالتالي ما فيش حد يقول لا ال 100,000 جنيه كلهم عليا، كلنا مساكين غلابة. اي طالب ابوه بيبعته يا دوبك بيطلع من ومعاه 2-3 جنيه. فأحد الإخوة أخذها كعابي من مكان لآخر بينهم حوالي 7 كيلو. ليه؟ لأن ما كانش معاه إلا 0.5 جنيه. تصور هذا الأخ اللي معاه 0.5 جنيه في جيبه لو جه مسجد في الدرس، هنعمل ايه بالنص جنيه ده؟ هو على الخير وبركه، بس نص ونص ونص هنجمع له كام؟ فطبعا انا قرات الورقه ونصحت الاخ ان يكاد في الاستغفار. الاخ جزاه الله خيرا هذه الليله اجتهد فيها في الاستغفار. تاني يوم الصبح كان له زميل مسافر الكويت بقاله عدة سنوات، اتصل عليه قال له انت فين؟ احنا عاوزينك في الكويت. قال له انا ما لا املك في اي حاجة. قال له مش عاوزين اي حاجة، هنجيب لك الفيزا وجيب لك فلوس السفر ونعمل لك كل حاجة. وسافر الكويت وتبدلت اموره وسد ديونه. ثم اتاني بعد ذلك يقول لي فاكر اللي كان بعت لك ورقة وقال لك كذا؟ ما شاء الله لبس حاجة قبها. قال لي انا اللي كنت بعت لك الورقة وحصل كذا كذا كذا. اذا غير الله تعالى حاله ببركة ماذا؟ الاستغفار. احد اخواننا اصيب في حادث سيارة وكان في الكلية، ثاني يوم عنده امتحان رجله في الجبس. هذه المادة كانت مادة كتاب كبير وفيها اكثر من 1000 بيت في الشعر، وهذا الدكتور كان عسر جدا في امتحاناته في المادة بتاعته. اقل واجب تحفظ له مثلا 400-500 بيت، اقل واجب ما بين موشحات وما بين بحر طويل وزجل ووافر وكامل، وكل قطعة تحفظها بالعروض بتاعها. الاخ اجتهد في الاستغفار ثم نام، فاراه الله تعالى الامتحان في المنام. ما تقولوش احنا بقى صوفية، الكلام ده والله. رأى الامتحان في المنام، ذاكر هذه الأسئلة مذاكرة جيدة، ثم ذهب للامتحان فوجد الأسئلة التي رآها في المنام أمامه في ورقة الأسئلة. الوحيد في الدفعة اللي جاب امتياز هذا المسكين. الطلبة اللي أغمى عليه واللي سلم الورقة فاضية، وأفضلهم حالا جاب مقبول، ومقبول مع الرأفة، يعني جاب مثلا 38 من 100 ودخلوا لجنة ممتحنين وزقوه. الوحيد اللي جاب امتياز هذا الطالب، ولم يذاكر إلا النذر اليسير. هي المسألة كن مع الله يكن الله تعالى معك. لو قلت لكم القصص والأمور بقى احنا ممكن نقعد مدة طويلة جدا. أنا أعلم أن الإنسان يميل بطبعه إلى سماع القصص، ولكن فيما ذكرت كفاية. إذا هناك صلة وزيادة، إن هو يديك من لا شيء ويزيدك، يبقى عندك يزودك، ده كله بركة ماذا؟ الاستغفار. الاستغفار يتضمن الإيمان والعمل الصالح. لا يتصور الاستغفار من رجل بعيد عن الله، لا يتصور هذا، وإنما يتصور الاستغفار من رجل قريب من الله. ويمددكم، ولم يقل بمال وإنما بأموال وبنين. يا سلام، لأن كل هذه الأرزاق خزائنها عند من؟ عند الله. ومن الذي يأمر بهذه الأرزاق أن تخرج من هذه الخزائن؟ مين اللي بيأمر بها؟ مين؟ هو الله. طيب، إذا لابد أن نتوجه إلى الله، وأن نؤمن بالله، وأن نطيع الله، وأن نتقرب إلى الله، وأن نكون موصولين بالله، حتى إذا استغفرنا الله وسألناه أجاب سؤالنا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. من الذي يجعل؟ الفاعل من هنا يا اخوانا؟ من الفاعل؟ هل الفاعل زيد وعمر؟ ابدا، وانما الفاعل والله. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. اذا اي مشكله في حياتك اعلم انك انت السبب فيها، انت السبب في مشاكلك. اي مشكله في حياتك، مشكله بينك وبين اخ، مشكله بينك وبين زوجه، مشكلة بينك وبين جار، مشكلة بينك وبين الدبة بتاعتك العربية بتاعتك، اعرف ان في هناك مشكلة. المشكلة دي ارجع الى الله عز وجل وحسن علاقتك بالله، فإذا فعلت ذلك أعطاك الله سبحانه ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. الجنات جمع جنة، والجنة هي الحديقة ملتفة الأشجار متشابكة الأغصان من كبرها وعظمتها واتساعها وعدم رؤية ما بداخلها. سمها ربنا عز وجل ماذا؟ جنة. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا نحن في حاجة إلى هذه الجنان وهذه الأنهار. مسألة التركيز على المياه والزراعات في القرآن تأملها جيدا تعلم أن الإنسان سر وجوده الماء والزراعة، وأن أي أمة في العالم إذا لم تهتم بمواردها المائية وتنميتها الزراعية ستكون أمة متخلفة. هذه الأيام في اليابان يزرعون المنتجات الزراعية. يزرعونها إزاي؟ بالكمبيوتر. بيعملوا تربة صناعية وبيزرعوا في التربة الصناعية دي جميع أنواع الخضروات. رأيت بعيني الخس، البرنجان، الفلفل، بقدونس، الجرجير، السريس، كل أنواع الخضروات وكل أنواع الفواكه التي لا تحتاج إلى جذور ممتدة بيزرعوها في التربة الصناعية. وفي التربة الصناعية دي عبارة عن مصانع، والمصانع دي بمواصفات معينة أرفف عاملة زي أرفف الكتاكيت. دخلتم معمل بتاع بيض بتاع كتاكيت زيها بالضبط كده، سبحان الله. فانظر إلى اليابان، اليابان ليس عندهم قطرة ماء عذبة. اليابان حولها كلها محيطات وبحار مالحة، ومع ذلك بتعمل ايه؟ بتحول الماء المالحة لماء عذبة. ليس عندها أرض خصبة، بتعمل ايه؟ تعمل أرض صناعية. ولكم أن تعلموا أن اليابان الآن لا تستورد منتجات زراعية ولا خضر ولا فواكه. أمال بتعمل إيه؟ عن طريق التربة الصناعية. طب إحنا عندنا النيل وعندنا أرض زراعية بالملايين، أرض خصبة، ومع ذلك يقول لك ده كرنب صيني، ده خص تايلاندي. إيه المصيبة التقيلة يا أولاد؟ لماذا؟ لماذا دي كلها إرشادات؟ إذا سر حضارة الإنسان في المية وماذا؟ والزراعة. إذا اجتهدنا بالفعل في تحصيل الموارد المائية وتنمية الإمكانيات الزراعية ستتبدل الأحوال إلى ما هو أفضل. أكتفي بهذا، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول وحسن الخاتمة، والحمد لله أولا وآخرا.